بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا: لأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله، كما أورد هذه الآية في نفس الباب، على أن الذبح عبادة، فلا يجوز أن يذبح لغير الله. والمقصود بالذبح لغير الله أن يذبح الإنسان لولي، أو يذبح للشياطين خوفا منهم، أو يعملون مثل هذه الأعمال التي يرتكبها المشركون، بحيث أنهم يقدمون هذه الذبائح لغير الله تبارك وتعالى. هذه الآية كما سمعنا، الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي. النسك المقصود به الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بما تضمنته هذه الآية، وهو أن الصلاة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يصلي لغير الله، كما سيأتينا في الآية التالية: فصل لربك وانحر. قد تجد الإنسان لا يصلي لغير الله، أنا من الأمور التي يشعر بها المسلم أنها غير صالحة لغير الله، لكن قد يذبح لغير الله، وهذا هو الواقع في كثير من الناس، وهذا شرك أكبر. والله عز وجل قد توعد على الشرك الأكبر بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ينبغي أن نعلم أن المقصود بالذبح هو الذبح لغير الله، بحيث أنك تطلب من هذا الولي، من صاحب القبر، من أي مزار من المزارات، تطلب منه إما الشفاء لمريضك، وإما الرد لغائبك، وإما النصر على عدوك، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية. أما الذبح للضيافة لإكرام الناس، أو الذبح النسك يوم العيد يوم الأضحى أو في الحج، هذه كلها لا دخل لها في هذا الموضوع، وإنما المقصود حينما تذبح لغير الله وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. إذن الصلاة لله، فلا يجوز لأحد أن يصلي لغير الله، والنسك وهو الذبح لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله يطلب منه نفعا أو دفع ضر. والمحيا والممات، يعني الإنسان حياته في هذه الدنيا ينبغي أن تكون كلها لله تبارك وتعالى، في صلاتك وزكاتك وحجك وصومك وجميع أعمالك يجب أن تكون كلها لله عز وجل، لأنك لو عملت عملا وأردت من الآخرين أن يشكروك على ذلك العمل فهذا العمل يحبط. قل إن صلاتي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي يعني كلها لله تبارك وتعالى. لو أن إنسانا تصدق بمال ويريد من هذه الصدقة التي يعملها أن يثني عليه الناس، إنسان يبني المساجد يبني المدارس يتصدق على الفقراء يساعد المجاهدين، هذا الرجل إذا كان عمله يقصد به وجه الله فهذا يثاب عليه. إن كان يقصد منه أن يقال عنه بأنه رجل طيب ورجل يعمل الخير ويتصدق بالمال على المساكين والمحتاجين فهذا العمل لا يستفيد منه شيء بل هو يحبط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من عمل عملا وأراد منه شيئا غير ما يتوجه به لله عز وجل فالله عز وجل ليس له حاجة على عمله، الله عز وجل يتركه وشركه. يعني من عمل عملا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الرياء يحبط العمل، يحبط العمل الذي يقع فيه. فلو تصدق لو جاهد وأراد من صدقته ومن جهاده أن يثنى عليه، فيوم القيامة الله عز وجل أخبر في الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن نفسه ماذا عمل في سبيل الله، هل جاهد في سبيل الله أو لا. إذا قال صاحب المال ما تركت وجها من وجوه الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، والله عز وجل يعلم السر وأخفى، فالله عز وجل يقول له كذبت، إنما عملت أو تصدقت أو فعلت ذلك ليقال عنك أنك جواد وقد قيل، يعني أنت أردت من الناس أن يثنوا عليك وأن يمدحوك فقد قالوا، يعني الحاجة التي تريدها قد تحصلت عليها. وكذلك المجاهد في سبيل الله إذا كان يجاهد من أجل الشجاعة، من أجل أن يثنوا عليه بأنه رجل شجاع، إذا قال جاهدت في سبيلك فالله عز وجل يعلم ذلك، فماذا يقول له؟ يقول كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع وقد قيل، يعني طلبت شيئا بعملك فقد تحصلت عليه ولم يبقى له عند الله شيء. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن أشرك في عمله مع الله غيره الله يتركه وشركه. قالوا بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا الذي أمر الله به عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله بلغه لهذه الأمة. كثير من الناس يقع في أشياء ينبغي أن ننبه عليها، إضافة إلى نفس الذبح لغير الله دعاء غير الله والاستغاثة به وطلب النجدة منه، وهذا يحدث في كثير من بلدان العالم، وكان في هذه البلاد حتى أنقذها الله عز وجل بالمصلح هذا صاحب الكتاب، بحيث أنه سلك المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس وتعليمهم، فتركوا القبور وما يتعلقون بها من الأشجار وغيرها التي كانوا يذبحون لها وينذرون لها ويتوسلون بها ويطلبون منها كل ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. إذن هذه الأعمال يجب على المسلم أن ينقي عقيدته منها. رأس مالك ومكسبك في هذه الدنيا هو العقيدة، فإذا صلحت صلحت جميع الأعمال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والأمور كلها مبنية على ما في القلب، على النيات. فإن كانت نيتك صحيحة وسليمة الحمد لله. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص على الحفاظ على عقيدته. بقية الأعمال مطلوب من المسلم أن يعملها، وهذا الحمد لله المسلمون يعملون ذلك، من زكاة وحج وصدقة وصوم وإلى غير ذلك من الأعمال التي يعملونها. هذه الأعمال تكون في ميزان الإنسان يوم القيامة. المعاصي تحدث من البشر، ليس فيه معصوم إلا الأنبياء، كل البشر يخطئون ويصيبون، وخير الخطائين الذين يستغفرون ربهم، خير الخطائين التوابون. فالخطأ دائما يحدث، لكن فيه فرق بين المعاصي وبين الشرك. أنت تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تذبح لغير الله، أنت ترتكب المعاصي لا قدر الله من الزنا ومن السرقة ومن الربا وجميع الكبائر التي يعرفها المسلم. في الحديث الصحيح القدسي قال الله عز وجل: إذا جاءني عبدي بغراب الأرض خطايا، بغراب الأرض خطايا، ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لجئته بقرابها مغفرة. يعني الإنسان يرتكب الأخطاء، هذه الأخطاء إن تاب منها تاب الله عليه، وإن مات وهو مرتكبها فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يخلد في النار إلا الكافر كاليهود والنصراني. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس على وجه الأرض دين صحيح غير الإسلام. المعاصي هذه التي يرتكبها الإنسان هي تحت مشيئة الله، ولا يكفر بالكبائر إلا الخوارج ومن سلك مسلكهم، سواء سمي خارجيا أو لم يسمى، وإنما المقصود الحكم على نفس العمل. فالذي يرتكب كبيرة من الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر عند طائفة من المسلمين يحكمون عليه بالكفر، ويحكمون عليه بالكفر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. وكلامهم هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، يعني مخالف للقرآن. الله عز وجل أخبر عن السرقة، والسرقة كبيرة من الكبائر، فالله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن لو كان كافر ما يقول تقطع يده، وإنما يقول تقطع رقبته، لأنه كافر مرتد. وقال عن الزاني: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن لو كان الزنا يخرج مرتكبه من الإسلام لأمر بقتله، وإنما أمر بإقامة الحد عليه. وينبغي أن نعلم على أنه ليس في المجتمع المسلم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا في العصر الحاضر ولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في عهد رسول عليه الصلاة والسلام وقع الزنا ووقعت السرقة ووقع القتل، كلها وجدت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن طبق على أصحابها الحدود. المرأة التي جاءت وهي حامل من الزنا وقالت: يا رسول الله طهرني، ماذا قال لها؟ قال لها ولأخيها أو ولي أمرها: ارجع بها حتى تضع. رجع بها واستمرت حتى وضعت، ما في مخابرات ولا متابعة لهذه المرأة مسجلة في دفتر التاريخ الفلاني تحضر، ليس من ذلك شيء. فجاءت هي بنفسها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا سمعت في الحديث السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان القلب صالحا يخاف الله عز وجل ويطبق أوامره، هو يأتي بنفسه. ماعز اسم رجل من الصحابة وقع في الزنا أيضا، فقال: يا رسول الله طهرني. فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءه من الجانب الآخر فكرر عليه ذلك الكلام، وهكذا حتى شهد على نفسه 4 شهادات. بعد ذلك سأل أصحابه: هل هذا الرجل فيه خلل، يعني عقله ما هو مستقيم؟ فأخبروه أنهم لا يعرفون عنه إلا خيرا، ولذلك أقيم عليه الحد. هذه المرأة أيضا كما قلنا جاءت بنفسها تحمل مولودها، وقالت: يا رسول الله طهرني. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن هذا ما له ذنب. سن الفطام كم؟ 2 سنين. فرجعت ورضعته واستمرت حتى أكملت 2 سنين، وجاءت تحمل الولد في يده كسرة من خبز، تبين للرسول أنه يعتمد الآن على نفسه، ليس له حاجة إلى الرضاع. فقالت: طهرني يا رسول الله. فأقام عليها الحد، والحد هو الرجم لأنها محصنة. والزنا من الفواحش الكبيرة التي الله عز وجل أخبر عنا إشاعتها لا تجوز إشاعة الفاحشة. ولهذا لم يثبت الحد في قضية الزنا خاصة إلا بالاعتراف أو بالحبل، يعني الرجل يعترف على نفسه أنه زنى، أو المرأة التي لا زوج لها تكون حامل، فإذا حملت ما لها زوج، فلا يثبت الحد إلا بهذا. أما بالشهود فلم يثبت الحد بالشهود. لماذا لم يثبت الحد بالشهود؟ أولا الشهود لابد أن يكونوا 4. ثانيا أن تكون شهادتهم بالمعاينة، ما يقول الشاهد أن رجل وامرأة دخلوا البيت الفلاني وقفلوا عليهم الباب، هذه الشهادة غير مقبولة، وإنما يعزر على ذلك. أما إقامة الحد فلا. 4 لو شهدوا كلهم أقيم الحد، لو شهد 3 وتخلف الرابع أقيم الحد على 3، لأنهم رموا هذا الرجل أو هذه المرأة بالزنا. هكذا الله عز وجل يريد الستر في مثل هذه الأشياء. إذن هذه المرأة أقيم عليها الحد، ولما جاء بها وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك في جنبه وقال: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني كأنه يرى أن مثل هذه المعصية الكبيرة صاحبها لا يستحق أن يصلى عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة هذه تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله، ترددت هذا التردد من بدايتها حامل، ثم بعد الوضع، ثم بعد بلوغ سن الفطام، وهي تتردد على الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلب منه أن يطهرها. إذن المنهج الصحيح والسليم في الدعوة هو إصلاح القلوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يطلب منهم أي فريضة، ولم تنزل عليهم أي فريضة إلا الصلاة قبل الهجرة بأشهر. لكن القلوب صلحت، فلما صلحت طاعتها الجوارح. الله عز وجل وعد المؤمنين بالاستخلاف في الأرض بشرطين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الاستخلاف معناه أن يكون هناك خليفة للمسلمين، هذا الخليفة ممن يكون؟ من المؤمنين، لأن الله يقول في هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، والله لا يخلف الميعاد، الله عز وجل لا يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن الخلافة تقوم على هذا الأساس، ولو أراد المسلمون الخلافة ولو أرادوا الحكم فيرجعوا لهذا المعنى. وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا بالله أنه الإله المعبود لا يعبد معه غيره، وأنه الإله الخالق الرازق المحيي المميت، وآمنوا بأسمائه وصفاته وعملوا الصالحات. من توفر فيهم هذا الشرط الله عز وجل يمكنهم في الأرض، يمكنهم ليعبدوا الله وحده، يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. فالخلافة في الأرض لا يكون التمكين لأصحابها إلا إذا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. أريد أن أذكر لكم مثل أو مثال لتطبيق هذه الآية في عصر الحاضر. مؤلف هذا الكتاب وهو محمد بن عبد الوهاب قام ودعا إلى الله عز وجل، وهذه البلاد أصحابها يعبد القبور والأوثان وكل الشركيات وكل الأخطاء يرتكبونها. قبر زيد بن الخطاب في الرياض يعبد من دون الله، وكذلك غيره من القبور والأولياء. دعا الناس إلى عبادة الله وحده، اتفق هو محمد بن سعود الأول على إقامة الدعوة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمكنه الله في الأرض، لأن الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقامت هذه الدولة من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل فتح لها ومكنها في الأرض، وقامت بخدمة الإسلام والمسلمين. من أول من تولى الحكم في هذه البلاد إلى الوقت الحاضر كل الناس يعرفون ذلك. الله عز وجل امتن بالأمن على أهل الحرم في الجاهلية، الأمن لا يعادله شيء بعد الإسلام. الله يقول أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. اقرأوا هذه الآية في سورة العنكبوت. الله يقول أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. من دخل الحرم كان آمنا. القاتل لو قتل والد الشخص الآخر ثم جاء الحرم لا يقربه ولا يلتفت إليه حتى يخرج من الحرم في الجاهلية. أريد أن أقول الآن كلكم يرى ويشاهد ويسمع أن هذه البلاد في أمن واستقرار، وأن من حولها يتخطفون في الليل والنهار. كلنا نشاهد ذلك، كلنا نشاهد ذلك، لأنه في الأول قبل هذا الزمن كان يأتي بالعلم، يأتي الخبر من الجهات الفلانية صار كذا وكذا، وأما في الوقت الحاضر فتشاهده بعينك في الليل وفي النهار. الإنسان يخرج من بيته لا يدري يعود إلى أهله أو لا يعود، ثم ما يدري ماذا يخلفه على أهله. وهذا في البلاد المجاورة لنا من جميع الجهات. ما هو السبب؟ السبب الذي جعل هذه البلاد في أمن واستقرار هو إقامة شرع الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن المحافظة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إقامة شرع الله، هذه هي النجاة، وهذا هو العلاج للمشاكل الموجودة بين المسلمين في العالم. أما الصياح والمظاهرات التي يدعو لها، ومع الأسف أن بعض من يدعي أنه يدعو إلى الله عز وجل يقول المظاهرات من يمنعها، من يقول أن له دليل على منعها، ويسميها المظاهرة السلمية. هل رأيتم مظاهرة سلمية في هذه المظاهرة التي حدثت؟ كم قتل من الناس المظلومين الذين لا ذنب لهم؟ كم من الأموال دمرت؟ عماير ومحلات وسيارات وقتل وتشريد للعوائل للناس المساكين المظلومين. والطريقة ما هي هذه؟ يعني الطريقة الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أبرر ما يحدث في العالم، ليس لي دخل في ذلك، لكن أقول هذه البلاد التي نعيش فيها هي قائمة بأمر الله، بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يقوله الرفض ومن يكون في زمرتهم فشلوا ولم يحدث لهم شيء. سمعتم أنهم قالوا يوم الجمعة ما أدري ماذا سيعملون، ولكن أهل البلاد عقلاء، أهل البلاد مؤمنون بالله عز وجل، يعرفون أنها ليست هذه الطريق. الحاجة التي عندهم لم تحقق، بالإمكان بالاتصال لأي مسؤول من المسؤولين، وأكبرهم ورئيسهم الملك عبد الله، بابه مفتوح للجميع. فالطريقة الصحيحة هو السلوك الصحيح، المنهج الصحيح. وأما الفوضى والضوضاء فهذه كلها لا قيمة لها. ويأسف الإنسان أن يكون إنسان شب في هذه البلاد ويدعي أنه داعية، ويقول أن المظاهرات لا دليل على تحريمها. ما ذنب هؤلاء المساكين الذين تحرق بيوتهم وتهدم سياراتهم ويقتلون؟ كم القتل الآن الذي هذه المظاهرات التي حدثت في هذا العالم؟ فينبغي للمسلم أن يكون متعقلا. العاقل يعرف أن المظاهرات لا تؤدي نتيجة، وإنما تأتي بالعكس، وهذا الواقع الذي يشهده العالم الإسلامي. أنا أردت أن أذكر هذا لأن إقامة الشريعة هي التي فيها الاعتصام للناس، وفيها الفوز لهم بالدنيا والآخرة. الحديث التالي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. علي بن أبي طالب هو الخليفة الراشد، هو الخليفة الرابع، هو المشهود له بالجنة، هو الذي بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عزم المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما عزم قريش وقالوا أن محمدا شتت أمرهم وجعل الفتنة قائمة بينهم وفرق كلمتهم، ومعنى التفريق للكلمة أنه يسلم الإنسان في البيت فيطلب من أهله من إخوانه أن يدخلوا في الإسلام فيمتنعوا بل يعذبوا، تحدث الفتنة في البيت بين المسلم وبين المشركين من أهله، فاعتبروا هذا يعني تفريق للكلمة وهذه فتنة. اجتمعوا في دار الندوة من أجل أن يعملوا حل لهذه المشكلة، فقال بعضهم وقد حضرهم إبليس في ذلك الاجتماع ولما شاهدوه وهم لم يعرفوه قالوا من أنت؟ فقال أنه سمع أن عندهم أمر يهمهم فأراد أن يشاركهم لعلهم لا يعدمون منه رأيا يعني يساعدهم، فقالوا لا بأس خلاص. فاجتمعوا، قال بعضهم نسجن محمد بحيث لا يتصل به أحد، فقال بعضهم هذا ليس برأي، ونفس الرجل هذا الذي يقول أنه عنده خبرة قال هذا ليس برأي لأن أصحابه سيدخلون له سيخرجوه منكم بالغصب. الفريق الآخر قالوا نطرده كما نسمع في نص الآية، ليثبتوك يعني يسجنوك أو يخرجوك يعني يطردوك. فقالوا هذا أيضا الرأي ما ينفع لأنه سيجتمع عليه الناس، رجل عنده لسان عنده دعوة عنده أسلوب، فيجتمعون عليه الناس فيأتي بعدد كبير ويخرجكم. إبليس معهم في هذا الكلام يقول هذا ما هو رأي. قال أبو جهل اللي هو فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أرى رأيا لم تقعوا عليه. ما هو هذا الرأي؟ قال نجمع من جميع الفخوذ يعني من جميع القبائل في مكة من كل جماعة شاب عاقل قوي ونعطيه سيفا صارما، فيجتمعون كلهم فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا تستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، أجمعوا على هذا الرأي. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك اللحظة لم يؤذن له في الهجرة لأنه لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل، وقد هاجر عدد من أصحابه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يطلب منه أن يأذن له في الهجرة فيقول له انتظر، يقول له انتظر. فجاء الإذن من الله عز وجل في تلك الليلة، يعني هم يمكرون والله يمكر بهم، فجاءه الخبر بأن قريش قد أجمعوا على هذا الأمر. ننظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو الخليفة الراشد الخليفة الرابع. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت على فراشه، ثم بعد ذلك الأمانات الموجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها إلى أصحابها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين، كل واحد عنده مال يخشى عليه يأتي به عند محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلقبونه بالأمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوفي بهذه الأمانة الموجودة عنده، فأمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه. نام على الفراش وأخذ لحاف الرسول عليه الصلاة والسلام وتغطى به، وهؤلاء الشباب على الباب ينتظرون متى يقوم محمد ثم يضربوه ضربة رجل واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم، الله عز وجل أعماهم، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه الذي توعد معه على الذهاب، ثم بقوا الجماعة إلى الفجر. فيه رجل بعيد هناك جالس يشاهد هؤلاء جالسون مستعدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وقد ذهب من عندهم، جاء إليهم ماذا عندكم؟ قالوا ينتظرون محمد. قال محمد قد ذهب. الشاهد من هذا ننظر لهذه المنقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض للقتل، معرض لهؤلاء الذين استعدوا لقتله، فبات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في الهجرة، فأخذ أبو بكر بالطريق المعروف في قصة الهجرة إذا جاءت مناسبة ذكرناها، وجاء إلى المدينة. الشاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه قيمته وهذه مناقبه، بل ومن مناقبه في فتح خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. غزوة خيبر، اليهود أجلوا من هنا، خيبر كما تعرفون ما هي بعيدة عن المدينة، حاصروها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: لأعطين الراية غدا، يعني هو يتكلم اليوم للغد. فباتوا تلك الليلة يدوكون، يعني باتوا يفكرون من هذا الرجل الذي سيعطى الراية، لأن فيه وصف كل واحد منهم يحب أن يتصف به. ما هو هذا الوصف؟ رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني المكرمة أن الله عز وجل يحبه. يعني إنسان قد يحب الله، لكن هل يعلم أن الله يحبه أو لا؟ ما هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فباتوا الناس يفكرون، كل من يتمنى أن يكون هو ذلك الرجل. جاء الصباح وحضروا جميعا ولم يتأخر أحد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ، يعني ما كنت أطلب الإمارة ولا أرغبها إلا يومئذ، لهذا الوصف الذي سمعنا. قال: وكنت أرفع رأسي حتى يراني الرسول، يعني يذكره بنفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: أرمد، يعني أصابه الرمد. تعرفون الرمد يصيبه في العيون، مرض في عيونه. فقال: أتوا به. فجاءوا به أرمد ما يشوف، فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به شيء، ثم أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك. علي بن أبي طالب مشى قليلا ولم يلتفت، يعني شوف امتثال الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: انفذ على رسلك. ما سأل الرسول ماذا أصنع، فوقف والراية في يده وتكلم ولم يلتفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أصنع وعلى ما أقاتلهم؟ قال: تقاتلهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة يعرفون لأهل البيت حقوقهم ويكرمونهم، ولا سيما هذا الخليفة الراشد المشهود له بالجنة. وتعرفون ماذا، كيف كانت وفاته؟ حينما ضل من ضل وخرج من خرج عن طاعة الله عز وجل، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن أولئك الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقال للصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني حفاظ للقرآن ولكنهم يحفظون ألفاظه ولا يدركون معانيه. عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو من التابعين وليس من الصحابة، جاء من اليمن، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص أمير مصر، وأمره أن يبني له دارا حتى يعلم الناس القرآن، من حفاظ القرآن. ولكنه ضل، حينما قربوا إليه بعض الجماعة الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه مظلوما، فهذا الرجل سافر من تلك البلاد وجاء إلى الكوفة يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وضربه على رأسه بالسيف خدعة. وأن علي بن أبي طالب معروف شجاعته، لكنه خدعه وعمل ذلك العمل، فقتله يتقرب به إلى الله عز وجل. هكذا يقول في عقيدته وهو من حفاظ القرآن. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتكلم عن أولئك الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفقهون منه شيئا. هكذا قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب له مناقبه، وأهل السنة والجماعة يعطونه حقه الذي أكرمه الله عز وجل به ومناقبه المعروفة، ولكن يعطون أهل البيت حقوقهم التي أعطاهم الله عز وجل ولا يتجاوزون ذلك الحد. أما الرفض الذين يعبدونهم من دون الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فالله عز وجل ما أمر بذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أهل البيت يرضون ذلك. ولهذا قال لهم الحسن رضي الله عنه وأرضاه، يعني حينما كان الصلح بينه وبين معاوية، وهذا الصلح كانت منقبة للحسن رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الولد معه على المنبر وهو يلتفت إليه ويلتفت إلى الآخرين ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الرسول لا ينطق عن الهوى، وجاء الصلح وتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية، وسمي هذا العام عام الجماعة. ماذا قال عنه الرفض في ذلك الوقت؟ قالوا له يا مسود وجيه المؤمنين، يعني الرسول يقول له إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهم يقولون له مثل ذلك القول، بل وسحبوا البساط من تحته وأرادوا أن يقتلوه. هذا العمل الذي عملوه مع أهل البيت، وأهل البيت براء مما يقوله عنهم هؤلاء ولا يرضون مثل ذلك أبدا. عن ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، نسمع لهذه الكلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله. الثانية: ولعن الله من لعن والديه، من يلعن والديه؟ هذه من الأمور المزعجة، كون الولد يلعن والديه. اللعن كما عرفنا أنه الطرد والإبعاد، يعني من الله عز وجل، طرد من رحمة الله. من الذي يلعن والديه؟ هو بين أمرين: إما أن يكون الولد شارد لا خير فيه أصلا فيلعنهم مباشرة، يلعن والديه مباشرة، والمقصود بالوالدين الأب والأم، وإما يتسبب في ذلك فيلعن والد الشخص الآخر فيلعن والده. ولهذا الصحابة لما سمعوا هذا القول قالوا ومن يلعن والديه يا رسول الله؟ فأخبر بأن الرجل يلعن والد الرجل فيلعن والده، ويسب أباه فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، بمعنى أنه هو السبب في ذلك. إذن إما أن يلعن مباشرة، وإما أن يكون سببا في لعن والديه حينما يتعرض هو لوالدي الآخرين يلعنهما ويسبهما. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. إنسان ارتكب جريمة يستحق عليها الحد فآواه هذا الرجل ودافع عنه ولم يترك الجهات المختصة أن تقيم الحد عليه، فهو أيضا داخل في هذه اللعنة. ولعن الله من آوى محدثا، محدثا ارتكب جريمة من الجرائم أو بدعة من البدع الكبيرة فيؤويه هذا، فهذا جزاؤه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع: ولعن الله من غير منار الأرض. المنار هي العلامات بين الأرض، يعني هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، وهذه المنارات العلامات التي تفصل بين أرض فلان وأرض فلان. يأتي هذا الرجل فينقل هذا الحد، هذه العلامة، من هذا المكان إلى هذا المكان بحيث يأخذ من أرض جاره شيئا، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. إذن هذه 4 الكلمات التي يحدث بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو اللعن لمن ذبح لغير الله، أولا الذبح لغير الله شرك، ثم فيه هذا التشديد، يعني جريمة كبيرة، شرك بالله عز وجل ويستحق الطرد من رحمة الله عز وجل، والمشرك جزاؤه النار لأن الذبح لغير الله شرك أكبر، فينبغي أن نتنبه لمثل تلك الأعمال. الحديث الآخر عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. نسمع لهذا المعنى، يعني الذباب ما هو قيمته كما نعرفه، واحد دخل بسببه الجنة وواحد دخل بسببه النار. الذي دخل النار ذكر في هذه القصة، ولعل هؤلاء من بني إسرائيل كما قال الشارح، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ لأنه من الأمور التي يستفسر عنها، كيف هذا العمل القليل، هذا الذباب يدخل به إنسان جنة وهذا يدخل به النار، لأنه عمل شيء زهيد لا قيمة له. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. يقول رجلان مروا على جماعة عندهم صنم من الأصنام يعبدونها من دون الله عز وجل، هذه الطريق لا يمكن أن يمرها بها واحد، يمر من عند الصنم إلا يقرب له شيئا، إما يقرب له شاة ولا دجاجة ولا بقرة ولا أي شيء. هؤلاء الاثنين لما جاءوا طلبوا منهم أن يقربوا، قالوا: ما عندنا شيء، من أين نعطيكم، من مين نقرب؟ مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. من فين؟ ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا، لأن الذبة موجودة خلاص، قرب ولو ذبابا. فقرب هذا الذباب، قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فخلوا سبيله، يعني تركوه، قرب الذباب فخلوا سبيله، تركوه. هم يعني همهم أن يشاركهم الناس في عبادة هذا الصنم وفي احترامه، ما يهمهم الذبائح الكبيرة يأتي بها، المهم أنه يطيعهم، فطاعهم فقرب ذلك فخلوا سبيله. جاءوا للرجل الآخر قال له: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه ودخل الجنة. يعني ذباب لم يقربه لهم، لأنه شرك بالله عز وجل، والشرك لا يغفره الله عز وجل. فقالوا: أنا لا يمكن أن أقرب لغير الله شيء على الإطلاق مهما كان الأمر. فقتلوه فدخل الجنة. هذا يبين للمسلم على أن هناك أعمال يعني قد لا يشعر بها، وقد يظن أنها لا شيء، ولكن عواقبها وخيمة. فالشرك بالله من الأمور العظيمة، الله عز وجل لا يغفر الشرك، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الأعمال التي يرتكبها المسلم الله عز وجل يغفرها له إلا الشرك. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، كيف هو يوجدك وأنت تتقرب إلى غيره وتسجد بين يدي غيره؟ وسمعنا قبل الليالي في قصة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام حينما رأى تلك الأصنام يعبدونها من دون الله ينحتها بأيديهم، هم يصنعونها ثم يسجدون لها من دون الله، فلما حطمها جميعا وقالوا: من فعل بها هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاء قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ بآلهتنا، آلهة المفروض هي أن تدفع عن نفسها، أنتم تعبدونها حتى تفيدكم، يعني تدفع عنكم الضر وتجلب لكم المصلحة، فهي الآن لم تستطع أن تدفع عن نفسها، جاء هذا الشاب وكسرها. ثم يقولون له: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا، وهو أراد أن يبين لهم أنهم لا عقول لهم يميزون بها بين الحق والباطل، لأنه ترك الكبير هذا ولم يكسره، ولا كان باستطاعته أن يكسره. قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إذا كانوا يتحدثون، إذا كانوا يتكلمون اسألوهم من الذي كسرهم. هو يدعي الآن على هذا الكبير، يقول هذا الصنم هو الكبير هو الذي كسره. الله أخبر عنهم قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني رجعت لهم مسألة تبين لهم أنهم على غير حق، رجعوا إلى عقولهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، هؤلاء لا يتكلمون ولم يدفع عن أنفسهم شيئا. ثم نكسوا على رؤوسهم، نكسوا على رؤوسهم وقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقولوا أنت تعلم أنهم ما يتكلمون، كونك تسألنا وتقول لهم يسألهم كانوا ينطقون، أنت تعلم أنهم ما كانوا يتكلمون. ماذا قالوا؟ قالوا أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني تعبدون أصنام لا تنفعكم شيئا. وهكذا الأصنام لا تفيد أصحابها، ولكن العقول إذا ضلت ما يعيدها إلى الصواب إلا خالقها، إذا رجعوا إلى الله عز وجل عرفوا الحق من الباطل. ولهذا الوحي هو الذي فيه العصمة، عقول الناس وأفكارهم مهما بلغوا في العلوم من الفلسفة وغيرها هذه لا يمكن أن تهديهم إلى الله عز وجل، وإنما الذي يهديهم الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله، والذي قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. باقي معنا شيء من الحديث ولا انتهى؟ تقرأنا شوية؟ أنا تعبتنا. نسمع الآن القارئ يقرأ بعض التعليقات على هذه الآيات التي مرت والأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، وفي بيان حكمه.
يعني هو الآن يتكلم على العنوان، باب ما جاء في الذبح لغير الله، فهو يقول ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد الشديد لمن ذبح لغير الله، الوعيد الشديد كما جاء في الحديث الآخر الحديث التالي لعن الله من ذبح لغير الله، وفي بيان حكمه، يعني ما هو حكم هذا؟ حكمه أي الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي. نعم.
وقال في الآية قول الله تعالى: نسكي ذبحي محياي ما آتيه في حياتي مماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، وبذلك أمرت أي أمرني ربي بالإخلاص في العبادة. أول المسلمين أي أول من يمتثل في هذه الأمة.
يعني هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني الله عز وجل بذلك، وما أمر الله به رسوله وبلغه لأمته، ولم يترك شيئا مما يصلح هذه الأمة إلا بلغها إياه، فهو الناصح لهذه الأمة. فالرسول يقول أنا أول من يعمل ذلك، ولذلك يجب على المسلمين أن يتبعوا رسولهم وأن يعملوا بما عمل. فهو بيّن في هذه الآية الله عز وجل أن الصلاة لله وكذلك الذبح يكون لله. نعم.
المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره: إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أصرف كل ذلك له وحده لا أشرك به أحدا عكس ما أنتم عليه من الشرك به. مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك. ما يستفاد من الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغيره فقد أشرك.
يعني يقول إن صلاتي ونسكي، قرن بين الصلاة وبين الذبح. وكما هو معروف أن الإنسان يستثقل أن يصلي لغير الله، ولكن قد لا يستثقل أن يذبح لغير الله، بل تأتي وهو يذبح لغير الله تقول له لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنهم ما يعرفون على أن هذا العمل نقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها نواقض. فإذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، فهذه لا إله إلا الله نقضت بهذا العمل. فلا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، والعبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والدعاء والذبح والرجاء، هذه كلها عبادة يجب أن تصرف كلها لله عز وجل. نعم.
أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات،
يعني في جميع العبادات يجب على الإنسان أن يخلص عبادته لله وحده. الإنسان يأتي للعمرة، يأتي للحج، فإن كان أراد الحج لله عز وجل فحجه مقبول، لأن الرسول أخبر أن من عمل عملا كما قال الله عز وجل من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. أما إذا كان الحاج يريد أن يحج حتى إذا رجع لبلاده يقال له يا حاج فلان يا حاج فلان، ومعنى أنهم يأتمنونه وأن الحاج فلان كذا وكذا، إذا كان يقصد هذا ليس له من حجه إلا هذا. كذلك كثير من الحجاج وكثير من الإخوان ننبههم على أنهم قد يعملون أعمالا قد لا يظنون أنها تؤثر عليهم في أعمالهم هذه. الإنسان يلبس الإحرام، يلبس الإحرام ثم يقف أمام المنارة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في الكعبة ولا في عرفات، ثم يتصور وهو محرم، صورة يأخذها وهو محرم، ثم يرجع إلى بلاده هنا وغير هنا، يعني في هذه البلاد وفي غيرها، ثم يعمل هذه الصورة برواز محترم ويعلقها في المجلس، كلما جاءه جماعة يسلمون عليه ويهنئونه بحجه أو بعمرته ورجوعه كانوا يقولهم انظروا ماذا صنعت، انظروا ماذا فعلت. فمثل هذه الأشياء وهو لا يقصدها ينبغي عليه أن يتجنبها، لأنها قد تؤثر عليه في نيته، كأنه ما أراد من حجه وعمرته إلا أن يقول للناس انظروا ماذا كنت أصنع. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء الخفيفة التي قد تؤثر عليه وهو لا يشعر بها، مثل ما عرفنا في قصة صاحب الذباب، ذباب لا قيمة له ولكن أدخل واحد للجنة وأدخل الآخر النار. نعم.
أن العبادات توقيفية أي متوقفة على أمر الشارع لقوله وبذلك أمرت،
يعني الصلاة والزكاة والحج وجميع الأعمال هذه من الأمور التوقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني نأخذ فيها بالنص من القرآن ومن السنة، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا في العبادات. توقيفية بمعنى أنه لا اجتهاد فيها، وإنما علينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيهما الأعمال الكثيرة التي لا نستطيع أن نؤدي ما جاء فيها من الفرائض والنوافل. الفرائض هذه شيء لا بد منه، والنوافل لك أن تعمل ما تشاء في الصوم، في الصلاة، في الصدقة، في الحج غير الفريضة، هذه كلها مطلوبة منك. إذن الأعمال الكثيرة هذه مطلوبة من المسلم، فكونك تأتي ببدع لم يعملها رسول الله ولم يأمر بها ولا خلفاء الراشدون، هذا من المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول رغم في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقال أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرة. والرسول علم أصحابه للصلاة على النبي كما في الصلاة التي هي الصلاة الإبراهيمية، فينبغي لنا أن تمسك بها، وسنشرح هذا في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا: لأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله كما أورد هذه الآية في نفس الباب على أن الذبح عبادة، فلا يجوز أن يذبح لغير الله. والمقصود بالذبح لغير الله أن يذبح الإنسان لولي، أو يذبح للشياطين خوفا منهم، أو يعملون مثل هذه الأعمال التي يرتكبها المشركون، بحيث أنهم يقدمون هذه الذبائح لغير الله تبارك وتعالى. هذه الآية كما سمعنا الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي. النسك المقصود به الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بما تضمنته هذه الآية، وهو أن الصلاة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يصلي لغير الله، كما سيأتينا في الآية التالية: فصل لربك وانحر. قد تجد الإنسان لا يصلي لغير الله، أنا مثل من الأمور التي يشعر بها المسلم أنها غير صالحة لغير الله، لكن قد يذبح لغير الله، وهذا هو الواقع في كثير من الناس، وهذا شرك أكبر. والله عز وجل قد توعد على الشرك الأكبر بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ينبغي أن نعلم أن المقصود بالذبح هو الذبح لغير الله، بحيث أنك تطلب من هذا الولي، من صاحب القبر، من أي مزار من المزارات، تطلب منه إما الشفاء لمريضك، وإما الرد لغائبك، وإما النصر على عدوك، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية. أما الذبح للضيافة لإكرام الناس أو الذبح النسك يوم العيد يوم الأضحى أو في الحج، هذه كلها لا دخل لها في هذا الموضوع، وإنما المقصود حينما تذبح لغير الله وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. إذن الصلاة لله فلا يجوز لأحد أن يصلي لغير الله، والنسك وهو الذبح لله تبارك وتعالى فلا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله يطلب منه نفعا أو دفع ضر. والمحيا والممات، يعني الإنسان حياته في هذه الدنيا ينبغي أن تكون كلها لله تبارك وتعالى، في صلاتك وزكاتك وحجك وصومك وجميع أعمالك يجب أن تكون كلها لله عز وجل، لأنك لو عملت عملا وأردت من الآخرين أن يشكروك على ذلك العمل فهذا العمل يحبط. قل إن صلاتي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي يعني كلها لله تبارك وتعالى. لو أن إنسانا تصدق بمال ويريد من هذه الصدقة التي يعملها أن يثني عليه الناس، إنسان يبني المساجد يبني المدارس يتصدق على الفقراء يساعد المجاهدين، هذا الرجل إذا كان عمله يقصد به وجه الله فهذا يثاب عليه. إن كان يقصد منه أن يقال عنه بأنه رجل طيب ورجل يعمل الخير ويتصدق بماله على المساكين والمحتاجين فهذا العمل لا يستفيد منه شيء بل هو يحبط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من عمل عملا وأراد منه شيئا غير ما يتوجه به لله عز وجل فالله عز وجل ليس له حاجة على عمله، الله عز وجل يتركه وشركه. يعني من عمل عملا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. الرياء يحبط العمل، يحبط العمل الذي يقع فيه. فلو تصدق لو جاهد وأراد من صدقته ومن جهاده أن يثنى عليه فيوم القيامة الله عز وجل أخبر في الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن نفسه ماذا عمل في سبيل الله، هل جاهد في سبيل الله أو لا. إذا قال صاحب المال ما تركت وجها من وجوه الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، والله عز وجل يعلم السر وأخفى، فالله عز وجل يقول له كذبت، إنما عملت أو تصدقت أو فعلت ذلك ليقال عنك أنك جواد وقد قيل، يعني أنت أردت من الناس أن يثنوا عليك وأن يمدحوك فقد قالوا، يعني الحاجة التي تريدها قد تحصلت عليها. وكذلك المجاهد في سبيل الله إذا كان يجاهد من أجل الشجاعة من أجل أن يثنوا عليه بأنه رجل شجاع، إذا قال جاهدت في سبيلك فالله عز وجل يعلم ذلك، فماذا يقول له؟ يقول كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع وقد قيل، يعني طلبت شيئا بعملك فقد تحصلت عليه ولم يبقى له عند الله شيء. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن أشرك في عمله مع الله غيره الله يتركه وشركه. قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا الذي أمر الله به عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله بلغه لهذه الأمة. كثير من الناس يقع في أشياء ينبغي أن ننبه عليها، إضافة إلى نفس الذبح لغير الله دعاء غير الله والاستغاثة به وطلب النجدة منه، وهذا يحدث في كثير من بلدان العالم، وكان في هذه البلاد حتى أنقذها الله عز وجل بالمصلح هذا صاحب الكتاب، بحيث أنه سلك المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس وتعليمهم، فتركوا القبور وما يتعلقون بها من الأشجار وغيرها التي كانوا يذبحون لها وينذرون لها ويتوسلون بها ويطلبون منها كل ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. إذن هذه الأعمال يجب على المسلم أن ينقي عقيدته منها. رأس مالك ومكسبك في هذه الدنيا هو العقيدة، فإذا صلحت صلحت جميع الأعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالأمور كلها مبنية على ما في القلب، على النيات. فإن كانت نيتك صحيحة وسليمة الحمد لله. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص على الحفاظ على عقيدته. بقية الأعمال مطلوب من المسلم أن يعملها، وهذا الحمد لله المسلمون يعملون ذلك، من زكاة وحج وصدقة وصوم وإلى غير ذلك من الأعمال التي يعملونها. هذه الأعمال تكون في ميزان الإنسان يوم القيامة. المعاصي تحدث من البشر، ليس فيه معصوم إلا الأنبياء، كل البشر يخطئون ويصيبون، وخير الخطائين الذين يستغفرون ربهم، خير الخطائين التوابون. فالخطأ دائما يحدث، لكن فيه فرق بين المعاصي وبين الشرك. أنت تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تذبح لغير الله، أنت ترتكب المعاصي لا قدر الله من الزنا ومن السرقة ومن الربا وجميع الكبائر التي يعرفها المسلم. في الحديث الصحيح القدسي قال الله عز وجل: إذا جاءني عبدي بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لجئته بقرابها مغفرة. يعني الإنسان يرتكب الأخطاء، هذه الأخطاء إن تاب منها تاب الله عليه، وإن مات وهو مرتكبها فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يخلد في النار إلا الكافر كاليهود والنصراني. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس على وجه الأرض دين صحيح غير الإسلام. المعاصي هذه التي يرتكبها الإنسان هي تحت مشيئة الله، ولا يكفر بالكبائر إلا الخوارج ومن سلك مسلكهم، سواء سمي خارجيا أو لم يسمى، وإنما المقصود الحكم على نفس العمل. فالذي يرتكب كبيرة من الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر عند طائفة من المسلمين يحكمون عليه بالكفر، ويحكمون عليه بالكفر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. وكلامهم هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، يعني مخالف للقرآن. الله عز وجل أخبر عن السرقة، والسرقة كبيرة من الكبائر، فالله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن لو كان كافر ما يقول تقطع يده، وإنما يقول تقطع رقبته، لأنه كافر مرتد. وقال عن الزاني: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن لو كان الزنا يخرج مرتكبه من الإسلام لأمر بقتله، وإنما أمر بإقامة الحد عليه. وينبغي أن نعلم على أنه ليس في المجتمع المسلم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا في العصر الحاضر ولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في عهد رسول عليه الصلاة والسلام وقع الزنا ووقعت السرقة ووقع القتل، كلها وجدت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولكن طبق على أصحابها الحدود. المرأة التي جاءته حامل من الزنا وقالت يا رسول الله طهرني، ماذا قال لها؟ قال لها ولأخيها أو ولي أمرها ارجع بها حتى تضع. رجع بها واستمرت حتى وضعت، ما في مخابرات ولا متابعة لهذه المرأة مسجلة في دفتر التاريخ الفلاني تحضر، ليس من ذلك شيء. فجاءت هي بنفسها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا سمعت في الحديث السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان القلب صالحا يخاف الله عز وجل ويطبق أوامره هو يأتي بنفسه. ماعز اسم رجل من الصحابة وقع في الزنا أيضا، فقال يا رسول الله طهرني، فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءه من الجانب الآخر فكرر عليه ذلك الكلام، وهكذا حتى شهد على نفسه 4 شهادات. بعد ذلك سأل أصحابه هل هذا الرجل فيه خلل، يعني عقله ما هو مستقيم، فأخبروه أنهم لا يعرفون عنه إلا خيرا، ولذلك أقيم عليه الحد. هذه المرأة أيضا كما قلنا جاءت بنفسها تحمل مولودها وقالت يا رسول الله طهرني، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن هذا ما له ذنب. سن الفطام كم؟ 2 سنين. فرجعت ورضعت واستمرت حتى أكملت 2 سنين وجاءت تحمل الولد في يده كسرة من خبز، تبين للرسول أنه يعتمد الآن على نفسه، على نفسه ليس له حاجة إلى الرضاع. فقال طهرني يا رسول الله، فأقام عليها الحد، والحد هو الرجم لأنها محصنة. والزنا من الفواحش الكبيرة التي الله عز وجل أخبر عنا إشاعتها لا تجوز، لا تجوز إشاعة الفاحشة. ولهذا لم يثبت الحد في قضية الزنا خاصة إلا بالاعتراف أو بالحبل، يعني الرجل يعترف على نفسه أنه زنى، أو المرأة التي لا زوج لها تكون حامل، فإذا حملت ما لها زوج، فلا يثبت الحد إلا بهذا. أما بالشهود فلم يثبت الحد بالشهود. لماذا لم يثبت الحد بالشهود؟ أولا الشهود لابد أن يكونوا 4، ثانيا أن تكون شهادتهم بالمعاينة، ما يقول الشاهد أن رجل وامرأة دخلوا البيت الفلاني وقفلوا عليهم الباب، هذه الشهادة غير مقبولة، وإنما يعزر على ذلك. أما إقامة الحد فلا. 4 لو شهدوا كلهم أقيم الحد، لو شهد 3 وتخلف الرابع أقيم الحد على 3، لأنهم رموا هذا الرجل أو هذه المرأة بالزنا. هكذا الله عز وجل يريد الستر في مثل هذه الأشياء. إذن هذه المرأة أقيم عليها الحد، ولما جاء بها وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك في جنبه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني كأنه يرى أن مثل هذه المعصية الكبيرة صاحبها لا يستحق أن يصلى عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المرأة هذه تابت توبة، تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله، ترددت هذا التردد من بدايتها حامل، ثم بعد الوضع، ثم بعد بلوغ سن الفطام، وهي تتردد على الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلب منه أن يطهرها. إذن المنهج الصحيح والسليم في الدعوة هو إصلاح القلوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يطلب منهم أي فريضة ولم تنزل عليهم أي فريضة إلا الصلاة قبل الهجرة بأشهر، لكن القلوب صلحت، فلما صلحت طاعتها الجوارح. الله عز وجل وعد المؤمنين بالاستخلاف في الأرض بشرطين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الاستخلاف معناه أن يكون هناك خليفة للمسلمين. هذا الخليفة ممن يكون؟ من المؤمنين، لأن الله يقول في هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، والله لا يخلف الميعاد، والله عز وجل لا يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن الخلافة تقوم على هذا الأساس. ولو أراد المسلمون الخلافة ولو أرادوا الحكم فيرجعوا لهذا المعنى. وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا بالله أنه الإله المعبود لا يعبد معه غيره، وأنه الإله الخالق الرازق المحيي المميت، وآمنوا بأسمائه وصفاته وعملوا الصالحات. من توفر فيهم هذا الشرط الله عز وجل يمكنهم في الأرض، يمكنهم ليعبدوا الله وحده، يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. فالخلافة في الأرض لا يكون التمكين لأصحابها إلا إذا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. أريد أن أذكر لكم مثل أو مثال لتطبيق هذه الآية في عصر الحاضر. مؤلف هذا الكتاب هو محمد بن عبد الوهاب، قام ودعا إلى الله عز وجل، وهذه البلاد أصحابها يعبد القبور والأوثان وكل الشركيات وكل الأخطاء يرتكبونها. قبر زيد بن الخطاب في الرياض يعبد من دون الله، وكذلك غيره من القبور والأولياء. دعا الناس إلى عبادة الله وحده، اتفق هو محمد بن سعود الأول على إقامة الدعوة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمكنه الله في الأرض، لأن الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقامت هذه الدولة من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل فتح لها ومكنها في الأرض، وقامت بخدمة الإسلام والمسلمين. من أول من تولى الحكم في هذه البلاد إلى الوقت الحاضر كل الناس يعرفون ذلك. الله عز وجل امتن بالأمن على أهل الحرم في الجاهلية. الأمن لا يعادله شيء بعد الإسلام. الله يقول أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. اقرأوا هذه الآية في سورة العنكبوت. الله يقول أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. من دخل الحرم كان آمنا. القاتل لو قتل والد الشخص الآخر ثم جاء الحرم لا يقربه ولا يلتفت إليه حتى يخرج من الحرم في الجاهلية. أريد أن أقول الآن كلكم يرى ويشاهد ويسمع أن هذه البلاد في أمن واستقرار، وأن من حولها يتخطفون في الليل والنهار، كلنا نشاهد ذلك، كلنا نشاهد ذلك، لأنه في الأول قبل هذا الزمن كان يأتي بالعلم، يأتي الخبر من الجهات الفلانية صار كذا وكذا، وأما في الوقت الحاضر فتشاهده بعينك في الليل وفي النهار. الإنسان يخرج من بيته لا يدري يعود إلى أهله أو لا يعود، ثم ما يدري ماذا يخلفه على أهله، وهذا في البلاد المجاورة لنا من جميع الجهات. ما هو السبب؟ السبب الذي جعل هذه البلاد في أمن واستقرار هو إقامة شرع الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن المحافظة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إقامة شرع الله، هذه هي النجاة، وهذا هو العلاج للمشاكل الموجودة بين المسلمين في العالم. أما الصياح والمظاهرات التي يدعو لها، ومع الأسف أن بعض من يدعي أنه يدعو إلى الله عز وجل يقول المظاهرات من يمنعها، من يقول أن له دليل على منعها، ويسميها المظاهرة السلمية. هل رأيتم مظاهرة سلمية في هذه المظاهرات التي حدثت؟ كم قتل من الناس المظلومين الذين لا ذنب لهم؟ كم من الأموال دمرت؟ عماير ومحلات وسيارات وقتل وتشريد للعوائل للناس المساكين المظلومين. والطريقة ما هي هذه؟ يعني الطريقة الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أبرر ما يحدث في العالم، ليس لي دخل في ذلك، لكن أقول هذه البلاد التي نعيش فيها هي قائمة بأمر الله، بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يقوله الرفض ومن يكون في زمرتهم فشلوا ولم يحدث لهم شيء. سمعتم أنهم قالوا يوم الجمعة ما أدري ماذا سيعملون، ولكن أهل البلاد عقلاء، أهل البلاد مؤمنون بالله عز وجل، يعرفون أنها ليست هذه الطريق. الحاجة التي عندهم لم تحقق، بالإمكان بالاتصال لأي مسؤول من المسؤولين، وأكبرهم ورئيسهم الملك عبد الله، بابه مفتوح للجميع. فالطريقة الصحيحة هو السلوك الصحيح، المنهج الصحيح. وأما الفوضى والضوضاء فهذه كلها لا قيمة لها. ويأسف الإنسان أن يكون إنسان شب في هذه البلاد ويدعي أنه داعية ويقول أن المظاهرات لا دليل على تحريمها. ما ذنب هؤلاء المساكين الذين تحرق بيوتهم وتهدم سياراتهم ويقتلون؟ كم القتل الآن الذي هذه المظاهرات التي حدثت في هذا العالم؟ فينبغي للمسلم أن يكون متعقلا. العاقل يعرف أن المظاهرات لا تؤدي نتيجة، وإنما تأتي بالعكس، وهذا الواقع الذي يشهده العالم الإسلامي. أنا أردت أن أذكر هذا لأن إقامة الشريعة هي التي فيها الاعتصام للناس، وفيها الفوز لهم بالدنيا والآخرة. الحديث التالي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. علي بن أبي طالب هو الخليفة الراشد، هو الخليفة الرابع، هو المشهود له بالجنة، هو الذي بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عزم المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما عزم قريش وقالوا أن محمدا شتت أمرهم وجعل الفتنة قائمة بينهم وفرق كلمتهم، ومعنى التفريق للكلمة أنه يسلم الإنسان في البيت ف فيطلب من أهله من إخوانه أن يدخلوا في الإسلام فيمتنعوا بل يعذبوا. تحدث الفتنة في البيت بين المسلم وبين المشركين من أهله، فاعتبر هذا يعني تفريق للكلمة وهذه فتنة. اجتمعوا في دار الندوة من أجل أن يعملوا حل لهذه المشكلة، فقال بعضهم وقد حضرهم إبليس في ذلك الاجتماع، ولما شاهدوه وهم لم يعرفوه قالوا من أنت؟ فقال أنه سمع أن عندهم أمر يهمهم فأراد أن يشاركهم لعلهم لا يعدمون منه رأيا، يعني يساعدهم، فقالوا لا بأس خلاص. فاجتمعوا، قال بعضهم نسجن محمد بحيث لا يتصل به أحد، فقال بعضهم هذا ليس برأي، ونفس الرجل هذا الذي يقول أنه عنده خبرة قال هذا ليس برأي لأن أصحابه سيدخلون له سيخرجوه منكم بالغصب. الفريق الآخر قالوا نطرده كما نسمع في نص الآية، ليثبتوك يعني يسجنوك أو يخرجوك يعني يطردوك. فقالوا هذا أيضا الرأي ما ينفع لأنه سيجتمع عليه الناس، رجل عنده لسان عنده دعوة عنده أسلوب، فيجتمع عليه الناس فيأتي بعدد كبير ويخرجكم. إبليس معهم في هذا الكلام يقول هذا ما هو رأي. قال أبو جهل اللي هو فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أرى رأيا لم تقعوا عليه. ما هو هذا الرأي؟ قال نجمع من جميع الفخوذ يعني من جميع القبائل في مكة من كل جماعة شاب عاقل قوي ونعطيه سيفا صارما، فيجتمعون كلهم فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا تستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، أجمعوا على هذا الرأي. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك اللحظة لم يؤذن له في الهجرة لأنه لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل، وقد هاجر عدد من أصحابه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يطلب منه أن يأذن له في الهجرة فيقول له انتظر، يقول له انتظر. فجاء الإذن من الله عز وجل في تلك الليلة، يعني هم يمكرون والله يمكر بهم، فجاءه الخبر بأن قريش قد أجمعوا على هذا الأمر. ننظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو الخليفة الراشد الخليفة الرابع. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت على فراشه، ثم بعد ذلك الأمانات الموجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها إلى أصحابها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين، كل واحد عنده مال يخشى عليه يأتي به عند محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلقبونه بالأمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوفي بهذه الأمانة الموجودة عنده، فأمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه. نام على الفراش وأخذ لحاف الرسول عليه الصلاة والسلام وتغطى به، وهؤلاء الشباب على الباب ينتظرون متى يقوم محمد ثم يضربوه ضربة رجل واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم، الله عز وجل أعماهم، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه الذي توعد معه على الذهاب، ثم بقوا الجماعة إلى الفجر. فيه رجل بعيد هناك جالس يشاهد هؤلاء جالسون مستعدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وقد ذهب من عندهم، جاء إليهم ماذا عندكم؟ قالوا ينتظرون محمد. قال محمد قد ذهب. الشاهد من هذا ننظر لهذه المنقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض للقتل، معرض لهؤلاء الذين استعدوا لقتله. فبات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في الهجرة، فأخذ أبو بكر بالطريق المعروف في قصة الهجرة إذا جاءت المناسبة ذكرناها، وجاء إلى المدينة. الشاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه قيمته وهذه مناقبه، بل ومن مناقبه في فتح خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. غزوة خيبر، اليهود أجلوا من هنا، خيبر كما تعرفون ما هي بعيدة عن المدينة، حاصروها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: لأعطين الراية غدا، يعني هو يتكلم اليوم للغد. فباتوا تلك الليلة يدوكون، يعني باتوا يفكرون من هذا الرجل الذي سيعطى الراية، لأن فيه وصف كل واحد منهم يحب أن يتصف به. ما هو هذا الوصف؟ رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني المكرمة أن الله عز وجل يحبه. يعني إنسان قد يحب الله، لكن هل يعلم أن الله يحبه أو لا؟ ما هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فباتوا الناس يفكرون، كل من يتمنى أن يكون هو ذلك الرجل. جاء الصباح وحضروا جميعا ولم يتأخر أحد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ، يعني ما كنت أطلب الإمارة ولا أرغبها إلا يومئذ، لهذا الوصف الذي سمعنا. قال: وكنت أرفع رأسي حتى يراني الرسول، يعني يذكره بنفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: أرمد، يعني أصابه الرمد، تعرفون الرمد يصيبه في العيون، مرض في عيونه. فقال: أتوا به. فجاءوا به أرمد ما يشوف، فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به شيء، ثم أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك. علي بن أبي طالب مشى قليلا ولم يلتفت، يعني شوف امتثال الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: انفذ على رسلك. ما سأل الرسول ماذا أصنع، فوقف والراية في يده وتكلم ولم يلتفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أصنع وعلى ما أقاتلهم؟ قال: تقاتلهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة يعرفون لأهل البيت حقوقهم ويكرمونهم، ولا سيما هذا الخليفة الراشد المشهود له بالجنة. وتعرفون ماذا، كيف كانت وفاته؟ حينما ضل من ضل وخرج من خرج عن طاعة الله عز وجل، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن أولئك الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقال للصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني حفاظ للقرآن ولكنهم يحفظون ألفاظه ولا يدركون معانيه. عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو من التابعين وليس من الصحابة، جاء من اليمن، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص أمير مصر، وأمره أن يبني له دارا حتى يعلم الناس القرآن، من حفاظ القرآن. ولكنه ضل، حينما قربوا إليه بعض الجماعة الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه مظلوما، فهذا الرجل سافر من تلك البلاد وجاء إلى الكوفة يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وضربه على رأسه بالسيف خدعة. قال علي بن أبي طالب معروف شجاعته، لكنه خدعه وعمل ذلك العمل. فقتله يتقرب به إلى الله عز وجل. هكذا يقول في عقيدته وهو من حفاظ القرآن. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتكلم عن أولئك الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفقهون منه شيئا. هكذا قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب له مناقبه، وأهل السنة والجماعة يعطونه حقه الذي أكرمه الله عز وجل به ومناقبه المعروفة، ولكن يعطون أهل البيت حقوقهم التي أعطاهم الله عز وجل ولا يتجاوزون ذلك الحد. أما الرفض الذين يعبدونهم من دون الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فالله عز وجل ما أمر بذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أهل البيت يرضون ذلك. ولهذا قال لهم الحسن رضي الله عنه وأرضاه، يعني حينما كان الصلح بينه وبين معاوية، وهذا الصلح كانت منقبة للحسن رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الولد معه على المنبر وهو يلتفت إليه ويلتفت إلى الآخرين ويقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الرسول لا ينطق عن الهوى. وجاء الصلح وتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية، وسمي هذا العام عام الجماعة. ماذا قال عنه الرفض في ذلك الوقت؟ قالوا له: يا مسود وجيه المؤمنين. يعني الرسول يقول له: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهم يقولون له مثل ذلك القول، بل سحبوا البساط من تحته وأرادوا أن يقتلوه. هذا العمل الذي عملوه مع أهل البيت، وأهل البيت براء مما يقوله عنهم هؤلاء ولا يرضون مثل ذلك أبدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. نسمع لهذه الكلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله. الثانية: ولعن الله من لعن والديه. من يلعن والديه؟ هذه من الأمور المزعجة، كون الولد يلعن والديه. اللعن كما عرفنا أنه الطرد والإبعاد، يعني من الله عز وجل، طرد من رحمة الله. من الذي يلعن والديه؟ هو بين أمرين: إما أن يكون الولد الشارد لا خير فيه أصلا فيلعنهم مباشرة، يلعن والديه مباشرة، والمقصود بالوالدين الأب والأم. وإما يتسبب في ذلك فيلعن والد الشخص الآخر فيلعن والده. ولهذا الصحابة لما سمعوا هذا القول قالوا: ومن يلعن والديه يا رسول الله؟ فأخبر بأن الرجل يلعن والد الرجل فيلعن والده، ويسب أباه فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، بمعنى أنه هو السبب في ذلك. إذن إما أن يلعن مباشرة، وإما أن يكون سببا في لعن والديه حينما يتعرض هو لوالدي الآخرين يلعنهما ويسبهما. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. إنسان ارتكب جريمة يستحق عليها الحد، فآواه هذا الرجل ودافع عنه ولم يترك الجهات المختصة أن تقيم الحد عليه، فهو أيضا داخل في هذه اللعنة. ولعن الله من آوى محدثا، محدثا ارتكب جريمة من الجرائم أو بدعة من البدع الكبيرة فيؤويه هذا، فهذا جزاؤه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع: ولعن الله من غير منار الأرض. المنار هي العلامات بين الأرض، يعني هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، وهذه المنارات العلامات التي تفصل بين أرض فلان وأرض فلان. يأتي هذا الرجل فينقل هذا الحد، هذه العلامة، من هذا المكان إلى هذا المكان، بحيث يأخذ من أرض جاره شيئا. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. إذن هذه 4 الكلمات التي يحدث بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو اللعن لمن ذبح لغير الله، أولا الذبح لغير الله شرك، ثم فيه هذا التشديد، يعني جريمة كبيرة، شرك بالله عز وجل، ويستحق الطرد من رحمة الله عز وجل، والمشرك جزاؤه النار، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر، فينبغي أن نتنبه لمثل تلك الأعمال. الحديث الآخر عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. نسمع لهذا المعنى، يعني الذباب ما هو قيمته كما نعرفه؟ واحد دخل بسببه الجنة، وواحد دخل بسببه النار. الذي دخل النار ذكر في هذه القصة، ولعل هؤلاء من بني إسرائيل كما قال الشارع، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ لأنه من الأمور التي يستفسر عنها، كيف هذا العمل القليل، هذا الذباب يدخل به إنسان جنة وهذا يدخل به النار، لأنه عمل شيء زهيد لا قيمة له. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. يقول رجلان مروا على جماعة عندهم صنم من الأصنام يعبدونها من دون الله عز وجل. هذه الطريق لا يمكن أن يمرها بها واحد، يمر من عند الصنم إلا يقرب له شيئا، إما يقرب له شاة ولا دجاجة ولا بقرة ولا أي شيء. هؤلاء الاثنين لما جاءوا طلبوا منهم أن يقربوا، قالوا: ما عندنا شيء، من أين نعطيكم، من مين نقرب؟ مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. من فين؟ ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا، لأن الذبة موجودة خلاص، قرب ولو ذبابا. فقرب هذا الذباب، قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فدخله فدخل العبارة هذه، فخلوا سبيله، يعني تركوه، قرب الذباب فخلوا سبيله، تركوه. هم يعني همهم أن يشاركهم الناس في عبادة هذا الصنم وفي احترامه، ما يهمهم الذبائح الكبيرة يأتي بها، المهم أنه يطيعهم، فطاعهم فقرب ذلك فخلوا سبيله. جاءوا للرجل الآخر قال له: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه ودخل الجنة. يعني ذباب لم يقربه لهم، لأنه شرك بالله عز وجل، والشرك لا يغفره الله عز وجل. فقالوا: أنا لا يمكن أن أقرب لغير الله شيء على الإطلاق مهما كان الأمر. فقتلوه ودخل الجنة. هذا يبين للمسلم على أن هناك أعمال يعني قد لا يشعر بها، وقد يظن أنها لا شيء، ولكن عواقبها وخيمة. فالشرك بالله من الأمور العظيمة، الله عز وجل لا يغفر الشرك، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الأعمال التي يرتكبها المسلم الله عز وجل يغفرها له إلا الشرك. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، كيف هو يوجدك وأنت تتقرب إلى غيره وتسجد بين يدي غيره؟ وسمعنا قبل الليالي في قصة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام حينما رأى تلك الأصنام يعبدونها من دون الله ينحتها بأيديهم، هم يصنعونها ثم يسجدون لها من دون الله، فلما حطمها جميعا وقالوا: من فعل بها هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاء قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ بآلهتنا، آلهة المفروض هي أن تدفع عن نفسها، أنتم تعبدونها حتى تفيدكم، يعني تدفع عنكم الضر وتجلب لكم المصلحة، فهي الآن لم تستطع أن تدفع عن نفسها، جاء هذا الشاب وكسرها. ثم يقولون له أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وهو أراد أن يبين لهم أنهم لا عقول لهم يميزون بها بين الحق والباطل، لأنه ترك الكبير هذا ولم يكسره، ولا كان باستطاعته أن يكسره. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إذا كانوا يتحدثون، إذا كانوا يتكلمون اسألوهم من الذي كسرهم. هو يدعي الآن على هذا الكبير، يقول هذا الصنم هو الكبير هو الذي كسره. الله أخبر عنهم قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني رجعت لهم مسألة تبين لهم أنهم على غير حق، رجعوا إلى عقولهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، هؤلاء لا يتكلمون ولم يدفع عن أنفسهم شيئا. ثم نكسوا على رؤوسهم، نكسوا على رؤوسهم وقال له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقول أنت تعلم أنهم ما يتكلمون، كونك تسألنا وتقول لهم يسألهم كانوا ينطقون، أنت تعلم أنهم ما كانوا يتكلمون. ماذا قالوا؟ قالوا أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني تعبدون أصنام لا تنفعكم شيئا. وهكذا الأصنام لا تفيد أصحابها، ولكن العقول إذا ضلت ما يعيدها إلى الصواب إلا خالقها، إذا رجعوا إلى الله عز وجل عرفوا الحق من الباطل. ولهذا الوحي هو الذي فيه العصمة، عقول الناس وأفكارهم مهما بلغوا في العلوم من الفلسفة وغيرها هذه لا يمكن أن تهديهم إلى الله عز وجل، وإنما الذي يهديهم الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله، والذي قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. باقي معنا شيء من الحديث ولا انتهى؟ تقرأ لنا شوية؟ أنا تعبت أنا. نسمع الآن القارئ يقرأ بعض التعليقات على هذه الآيات التي مرت والأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، وفي بيان حكمه.
يعني هو الآن يتكلم على العنوان باب ما جاء في الذبح لغير الله، فهو يقول ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد الشديد لمن ذبح لغير الله، الوعيد الشديد كما جاء في الحديث الآخر الحديث التالي لعن الله من ذبح لغير الله، وفي بيان حكمه، يعني ما هو حكم هذا؟ حكمه أي الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي. نعم.
وقال في الآية قول الله تعالى: نسكي ذبحي محياي ما آتيه في حياتي مماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، وبذلك أمرت أي أمرني ربي بالإخلاص في العبادة. أول المسلمين أي أول من يمتثل في هذه الأمة.
يعني هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني الله عز وجل بذلك، وما أمر الله به رسوله وبلغه لأمته، ولم يترك شيئا مما يصلح هذه الأمة إلا بلغها إياه، فهو الناصح لهذه الأمة. فالرسول يقول أنا أول من يعمل ذلك، ولذلك يجب على المسلمين أن يتبعوا رسولهم وأن يعملوا بما عمل. فهو بيّن في هذه الآية الله عز وجل أن الصلاة لله وكذلك الذبح يكون لله. نعم.
المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أصرف كل ذلك له وحده لا أشرك به أحدا عكس ما أنتم عليه من الشرك به. مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك. ما يستفاد من الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغيره فقد أشرك.
يعني يقول إن صلاتي ونسكي، قرن بين الصلاة وبين الذبح. وكما هو معروف أن الإنسان يستثقل أن يصلي لغير الله، ولكن قد لا يستثقل أن يذبح لغير الله، بل تأتي وهو يذبح لغير الله تقول له لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنهم ما يعرفون على أن هذا العمل نقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها نواقض. فإذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، فهذه لا إله إلا الله نقضت بهذا العمل. فلا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، والعبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والدعاء والذبح والرجاء، هذه كلها عبادة يجب أن تصرف كلها لله عز وجل. نعم.
أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات،
يعني في جميع العبادات يجب على الإنسان أن يخلص عبادته لله وحده. الإنسان يأتي للعمرة، يأتي للحج، فإن كان أراد الحج لله عز وجل فحجه مقبول، لأن الرسول أخبر أن من عمل عملا كما قال الله عز وجل من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. أما إذا كان الحاج يريد أن يحج حتى إذا رجع لبلاده يقال له يا حاج فلان، ومعنى أنهم يأتمنونه وأن الحاج فلان كذا وكذا، إذا كان يقصد هذا ليس له من حجه إلا هذا. كذلك كثير من الحجاج وكثير من الإخوان ننبههم على أنهم قد يعملون أعمالا قد لا يظنون أنها تؤثر عليهم في أعمالهم هذه. الإنسان يلبس الإحرام، يلبس الإحرام ثم يقف أمام المنارة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في الكعبة ولا في عرفات، ثم يتصور وهو محرم، صورة يأخذها وهو محرم، ثم يرجع إلى بلاده هنا وغير هنا، يعني في هذه البلاد وفي غيرها، ثم يعمل هذه الصورة برواز محترم ويعلقها في المجلس، كلما جاءه جماعة يسلمون عليه ويهنئونه بحجه أو بعمرته ورجوعه، كانوا يقولهم انظروا ماذا صنعت، انظروا ماذا فعلت. فمثل هذه الأشياء وهو لا يقصدها ينبغي عليه أن يتجنبها، لأنها قد تؤثر عليه في نيته، كأنه ما أراد من حجه وعمرته إلا أن يقول للناس انظروا ماذا كنت أصنع. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء الخفيفة التي قد تؤثر عليه وهو لا يشعر بها، مثل ما عرفنا في قصة صاحب الذباب، ذباب لا قيمة له ولكن أدخل واحد إلى الجنة وأدخل الآخر النار. نعم.
أن العبادات توقيفية أي متوقفة على أمر الشارع لقوله وبذلك أمرت،
يعني الصلاة والزكاة والحج وجميع الأعمال هذه من الأمور التوقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني نأخذ فيها بالنص من القرآن ومن السنة، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا في العبادات. توقيفية بمعنى أنه لا اجتهاد فيها، وإنما علينا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيهما الأعمال الكثيرة التي لا نستطيع أن نؤدي ما جاء فيها من الفرائض والنوافل. الفرائض هذه شيء لا بد منه، والنوافل لك أن تعمل ما تشاء في الصوم، في الصلاة، في الصدقة، في الحج غير الفريضة، هذه كلها مطلوبة منك. إذن الأعمال الكثيرة هذه مطلوبة من المسلم، فكونك تأتي ببدع لم يعملها رسول الله ولم يأمر بها ولا خلفاء الراشدون، هذا من المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول رغم في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقال أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرة. والرسول علم أصحابه للصلاة على النبي كما في الصلاة التي هي الصلاة الإبراهيمية، فينبغي لنا أن تمسك بها، وسنشرح هذا في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.